أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، صدق الله العلي العظيم. حديثنا هذا اليوم حول الميتة والمذكى، وذلك يتضمن عرض عدة أمور. الأمر الأول، تحدث الأعلام قدس الله أسرارهم وأدام الباقين منهم عن شرائط التذكية. لا يخفى عليكم أن التذكية لها أربعة أنواع: تذكية بالصيد، وتذكية بالنحر، وتذكية بالإخراج من الماء، وتذكية بالذبح. مثلا تذكية الغزال بصيده، تذكية مثلا الطير بصيده، إذا أصابه السهم فقتله صار شنو؟ مذكى. إذا أصاب السهم الطير فقتله صار مذكى، حل أكله، تذكيته بالصيد. أو مثلا الإبل تذكيتها بالنحر، وهو بأن توضع مثلا السكين في لبته، فإذا وضعت السكين في لبته وأخرجت حل أكله بالنسبة للإبل، بالنسبة إلى الجمل أو الناقة. تذكية السمك بإخراجه من الماء حيا، أن يخرج من الماء حيا، سواء كان المخرج له هو المسلم أو الكافر. لا يشترط هنا في المخرج من الماء أن يكون مسلما. إذا أخرج السمكة من الماء وهي على قيد الحياة، سواء كان المخرج لها مسلما أم كافرا، فهي مذكاة. المهم أن تخرج من الماء وهي على قيد الحياة. بل السيد الخوري قدس سره يقول: إذا خرجت من الماء، السمكة يعني، إذا خرجت من الماء جاز أكلها وهي حية. حتى لو هي حية يأكلها، أي خالد، وناس يأكلوا السمك حتى لو ما مطبوخ يأكلوا، زين، جاز أكلها وإن كانت حية. سيد الأستاذ السيد السستاني دام الله يستشكل في أكلها وهي حية، يقول لابد أن تموت ببقائها بعد الماء فترة، أو مثلا ضربت فماتت، أو مثلا بطبخها، على أي حال يستشكل في أكلها حال الحياة. ولكن السيد الخوي يقول ماكو مانع، المهم أن تخرج من الماء وهي على قيد الحياة. إذا خرجت من الماء وهي على قيد الحياة فهي مذكاة، جاز أكلها وإن كانت في حال الحياة، لا مانع من ذلك. وأما بالنسبة إلى شبكة الصيد، لو وضع الإنسان شبكة صيد في البحر ثم أخرجها فوجد ما فيها ميتا كله أو ميتا بعضه، إذا ماتت الشبكة بعد أن اصطيد فهو في حكم ما مات خارج الماء، يعتبر مذكى. إذا مات داخل الشبكة يعتبر مذكى ولا إشكال فيه، ويحل أكله. حتى بعض أنواع السمك التي إذا بمجرد أن تصطدم بالشبكة تموت، وبعض أنواع السمك ضعيفة بمجرد أن تصطدم بالشبكة تموت، مثل شنو؟ تنعد مثلا، هذا السمك بمجرد أن يصطدم بالشبكة داخل يموت. حتى هذا عند السيد الخوي و
صيد السستاني يجوز أكله وإن استند موته إلى الاصطدام بهذه الشبكة ما دام قد دخلها حيا، فهو كما إذا خرج من الماء حيا يجوز أكله. لو ذهب الإنسان إلى البلاد الغربية مثلا، هل يجوز له أن يأكل من سمكهم وهو لا يعلم أنهم أخرجوه من الماء حيان أو ما أخرجوه من الماء حيان؟ لو أخبره البائع، البائع اللي يبيع السمك هنا، قال له والله احنا نطلع السمك من الماء حي، هل يعتمد على خبر البائع إذا كان كافرا؟ لا يعتمد على خبره. إذا أخبر البائع الكافر أن السمك الذي تحت يده يخرج من الماء حيان لا يعتمد على خبره، لا بد أن يحرز أنه أخرج من الماء حيان، ولو بأن يعلم بأن الغالب في طريقة الصيد في هذا البلد هو صيد السمك بإخراجه من الماء حيان. إذا عرف أن الغالب هو هذا، نعم، يعني أنا أدري أن هذه البلاد صحيح بلاد كفر، لكن لا يصطادون إلا بالشباك، لا يصطادون السمك إلا بهذه الطريقة، وهو أن يخرجوه من الماء حيان. إذا علم أن الغالب في هذا البلد هو صيد السمك بطريقة الشبك بإخراجه من الماء حيان، إذا علم أن الغالب عندهم كذلك إلا ما شد أو ندر، يعتمد على ذلك من خالف، فيجوز له حينئذ أكل السمك. أما إذا لم يعلم بذلك، لا يدري عن طريقة صيدهم أو لا، طريقة صيدهم تختلف بين ناس وناس آخرين، الآن بعد ما يعتمد على طريقة الشبك الآن، تمام ولا؟ واطلع عن السوالف هذه وسائل بدائية، الآن بالديناميت يجرها داخل يقتلها في الماء، هذا مشكلة. نعم، هذا التفجير بالديناميت داخل الماء، هذا معناه أن السمك مات داخل الماء، لا يجوز أكله على أي حال. على أي حال حسب علمه هو يعمل بحسب علمه. أما بالنسبة إلى ما يذكى بالذبح مثل البقر والغنم والدجاج، ما يذكى بالذبح، ما يذكى بالذبح يشترط في حليته عدة شروط. الشرط الأول أن يكون الذابح مسلما أو ولد المسلم، ولد المسلم مسلم ولو كان صغير، افترض واحد صغير عمره 7 سنوات قوي يقدر يذبح بقرة، تمام لولا، أو يذبح دجاجة، قحط يذبح دجاجة مثلا، إذا هو مثلا عمره 6 سنوات 7 سنوات يقدر يذبح دجاجة، ذبحها ولد المسلم بحكم المسلم، لا بأس بذلك. أن يكون الذابح مسلما سواء كان من الإمامية أو من غيرهم، سواء اختلف معنا في شرائط الذبح أو اتحد معنا، لو نعرف أن هذول المذهب ما يتحدوا ويانا في شرائط الذبح، مثلا احنا نشترط التسمية هم ما يشترطون التسمية، تمام، احنا مثلا نشترط الاستقبال بمقاديم الذبيحة هم ما يشترطوا الاستقبال بمقاديم الذبيحة. أدري أن شرائط التذكية تختلف، هم عندهم شرائط وإحنا عندنا شرائط أخرى مثلا، فهل يجوز الاعتماد على ذبائحهم؟ إذا احتملنا أنه ذبحها على طريقتنا ولو اتفاقا وصدفتان، نحتمل أنه ذبح الذبيحة على طريقتنا ولو من باب الصدفة ولو من باب الاتفاق، إذا هذا الاحتمال موجود ذبائحهم حلال ولا إشكال فيها. ولو كان هذا الاحتمال 3%، أحتمل أنه ذبحها على شرائطنا، أحتمل أنه ذبحها على طريقتنا من باب الصدفة من باب الاتفاق، ولو كان هذا الاحتمال ضعيف 3% 4%، إذا احتملت ذلك يبني على شنو؟ حلية ذبائحهم. نعم لو رآه رأي العين أنه يذبح على غير طريقة الإمامية، لو رآه بعينه يذبح، لو شاف بعينه لا يسمي في الذبح مثلا متعمدا، أو رآه بعينه لا يستقبل الذبيحة متعمدا، إذا رآه بعينه لا يذبح على غير الطريقة على غير طريقة الإمامية لا يجوز الأكل من هذه الذبيحة إذا وجد أنها على غير طريقة الإمامية، إذا رأى ذلك بعينه أو أخبره ثقة مثلا يعتمد عليه. نعم. مثل الآن هذا الذبح بالمكينة، ذبح بالمكينة لو لا، هذا الذبح بالمكينة يعلقوا 500 دجاجة، ها؟ 500 دجاجة تتعلق على هذا السير، والسير يدور، والما وصلت الدجاجة قص رقبتها والثانية والثالثة، هذا الاستقبال مو متحقق، صح لو لا؟ هذا إذا هو السير يدور دور السير، كل ما تجي الدجاجة ذبحها، طب هذا وين الاستقبال صار؟ وين شرط الاستقبال صار؟ وشغله شريط يقول بسم الله بسم الله. نعم. قبلة لا لا يكفي استقبال الشفرة، لابد هي الذبيحة تستقبل القبلة. الآن أبين استقبال الذبيحة أو استقبال الشفرة أو هو مستقبل القبلة، هو ما لنا نشغل فيه، الذبيحة تستقبل القبلة. مكيل لا، لو فرضنا أن اللي يشغل المكينة مسلم كافي، هذا اللي يقوم بتشغيل المكينة مسلم لا بأس بذلك. إذن بالنتيجة يشترط في الذابح أن يكون مسلما، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني استقبال الذبيحة، أن تكون الذبيحة نفسها مو الذابح. الأفضل في الذابح أن يستقبل، لكنه الشرط وين؟ في الذبيحة، أن تكون الذبيحة مستقبلة للقبلة بمقاديم بدنها، يعني بالوجه باليدين بالمنحر بمنحرها، أن تكون الذبيحة مستقبلة للقبلة بمقاديمها بمنحرها. إذا كانت الذبيحة مستقبلة للقبلة فالشرط متحقق، وإلا فلا أثر في الذابح نفسه، مهم أن الذبيحة تكون مستقبلة للقبلة. فلو لم يستقبل القبلة إذا عمدا الذبيحة تحرم، أما إذا لم يستقبل لم يستقبل بالذبيحة القبلة نسيانا، نسي أو جهلا بالحكم أو اضطرارا، وبعض الذبائح ما يقدر ما يمكن السيطرة عليها، صح لو لا؟ ترض هذه البقرة ما يمكن السيطرة عليها، فما يمكن الاستقبال بها القبلة، كل ما أرادوا أن يذبحوها على القبلة ما يمكن. فإذا لم يستقبل بها القبلة نسيانا أو جهلا بالحكم أو اضطرارا، لأن الذبيحة لا يمكن أن تستقر، يجوز أكلها لا مانع حينئذ. في هذه الفروض يجوز أكلها لا مانع. هذا بالنسبة إلى الاستقبال. الشرط الثالث هو التسمية، كان يقول بسم الله الحمد لله، المهم أن يذكر الله عز وجل بأي نوع من أنواع الذكر، أن يذكر الله عز وجل حين فري الأوداج. فلو نسي التسمية نسي الذبيحة حلال إذا كان نسيان، أما إذا كان عن جهل بالحكم لا يدري أن التسمية شرط في حلية الذبيحة فما سمى جهلا منه بالحكم، حينئذ تكون الذبيحة حراما لا يجوز أكلها في فرض ترك التسمية جهلا بالحكم. الشرط الرابع خروج الدم المتعارف، أن يخرج منها الدم عندما يقطع الأوداج الأربعة، يخرج شنو؟ مقدار من الدم. إذا خرج مقدار من الدم وهو الدم الذي يخرج حين قطع الأوداج الأربعة حلت الذبيحة، أما إذا الذبيحة ما خرج منها دم، ذبحت ما خرج منها دم، أو خرج قليل من الدم متجلط، فلا يجوز أكلها، لا بد أن يخرج منها المقدار المتعارف خروجه من الدم حين الذبح. الشرط الخامس أن يكون الذبح بقطع الأوداج الأربعة. إيش معنى قطع الأوداج الأربعة؟ يعني الجوزة تبقى مع الرأس مو مع البدن، صير هذه الجوزة مع الرأس وليست مع البدن، لأن قطع الأوداج الأربعة يكون من تحت الجوزة، فالجوزة تكون مع الرأس لا مع البدن، هذا قطع الأوداج الأربعة بهذا المعنى، بمعنى أن يكون الذبح من تحت الجوزة لا من فوقها، بحيث تكون الجوزة مع الرأس وليست مع البدن. كما أنه الأحوط وجوبا لدى السيدين سيد الخوي والسيد السيستاني، الأحوط وجوبا عدم قطع الرأس كله، هو يفرض الأوداج الأربعة فقط لا يقطع الرأس كله، وإلا شلون يخرج الدم المتعارف؟ تعرف شلون؟ طبيا الإنسان إذا انجرح شنو يطلع منه الدم؟ لا بقى الدم شنو؟ الدماغ هو الذي يأمر العروق بشنو؟ بإخراج هذا الدم. إذا انجرح الإنسان أو مثلا أصابه قطع، الدماغ يرسل إشارة إلى عروق البدن بأن تخرج هذا الدم، فإذا قطع الرأس كامل صار الدماغ ما عنده قوة بعد، فيبقى الماء فيبقى الدم داخل بدن الذبيحة. أعطوا شلون؟ إذا قطع الرأس بالكامل بعد الدماغ ما إلى سيطرة على البدن حتى يأمر البدن بإخراج الدم المتعارف خروجه من النحر. ولذلك إذا قطع الرأس في مرة واحدة قطع الرأس اجتمع الدم كله داخل بدن الذبيحة وتجلط، وهذا الدم الذي لا بد من خروجه من الذبيحة دم مضر بعد، لو لم يكن هذا الدم مضر لما أمر الدماغ بإخراجه حين القطع. لاحظت شلون؟ لهذا يكون مشكل في هذا الأمر. الأحوط وجوبا عدم قطع رأس الذبيحة، فلو قطع متعمدا سيد السيستاني يقول لا بأس بها، يجوز أكلها حرمة تكليفية، يعني يحرم قطع الأحوط وجوبا حرمة قطع رأس الذبيحة، ولكن لو قطع وخرج مع ذلك مقدار من الدم لا بأس بالأكل من هذه الذبيحة. نعم صيد؟ لا، ليس الكلام في الصيد، الكلام فيما يذكى بالذبح، هذا يذكى بالصيد، هذا يذكى بالذبح. نعم، ما قلنا يؤخذ بهذا السبب، أنا قاعد أبين لماذا لا يخرج الدم إذا قطع الرأس، أنا ما قاعد أبين أنه هو سبب الحكم الشرعي، لا، لو كان سبب الحكم الشرعي لأوجبوه، وما أوجبوه قالوا الأحوط وجوبا، الأحوط وجوبا عدم قطع رأس الذبيحة، ما أفتوا بذلك، معناه أن هذا ليس هو السبب في الحكم الشرعي، وإنما هذا مجرد من بعض الفوائد من بعض الحكم التي تترتب على الحكم الشرعي، وليس إلا يدور الحكم الشرعي مدارها حدوثا وعدما. فلو قطع رأس الذبيحة وارتكب المحرم يجوز مع ذلك أكل هذه الذبيحة، كما أفتى بذلك السيد السيستاني لا مظله. هذا بالنسبة، ها هناك أيضا شرط يشترط في ذبح الذبيحة في تذكية الذبيحة الذبح
بالحديد يشترط في التذكية الذبح بالحديد، إلا إذا الحديد ما موجود مو متيسر يذبحها بحجر يذبحها بخشب تقشين آخر. أما إذا كان الحديد موجودا فيعتبر في حلية الذبيحة شنو؟ استخدام الحديد. السنستيل شلون سموه السنستيل؟ ستانستيل
ولا على هو؟
هذا ستانستيل سيد السستاني يستشكل فيه، سيد أخوي يقول ما يخالف
هذا ستانستيل أو غيره
يلحقه بالحديد، لأن هذا ستانستيل حديد مخلوط.
زين؟
حديد مخلوط مو حديد خالص. ستانستيل حديد مخلوط مو حديد خالص، حديد مخلوط بمادة أخرى تسمى الكروم. فهذا ستانستيل بما أنه حديد مخلوط سيد السستاني يقول لا يجزي، لابد أن يكون بالحديد الخالص. الأيام ماكو حديد خالص، في حديد خالص ما أحد يستخدم الحديد الخالص يحلى، ها؟ فحلو لا صير محلي بمرور الوقت ما أحد يستخدمه بعد. وش سواه العراق الحين؟ ورطوا. فإذا السيد السستاني يقول بأنه يشكل الذبح بغير الحديد الخالص، ومنه هذا سنستيل مشكل الذبح به. أما على رأي السيد الخوي قدس سره لا بأس بذلك، سواء كان حديدا مخلوطا أو حديدا خالصا. ويسوي بعد في عمري أنا ما أتكلم ما أقولش. هذا بالنسبة للأمر الأول وهو شرائط التذكية كما بيناها. الأمر الثاني في الإمارات والطرق. أكو طرق أربعة على التذكية، طرق شرعية أربعة تثبت التذكية. الطريق الأول يد المسلم، أن نجد اللحم أو الجلد تحت يد المسلم. المراد بيد المسلم يعني شنو؟ بس ايده وخلاص. يعني لو فرضنا ان مسلم حامل كيس وهذا الكيس فيه لحم وهذا حاملنا من مكان الى مكان، يكفي هذا؟ لا، المراد بيد المسلم ان يتصرف فيه تصرف المذكاء، بان نرى المسلم يأكل منه أو نرى المسلم يبيعه أو نرى المسلم يقطعه إعدادا للضيف بعد قدمه للضيف. إذا رأينا المسلم يتصرف فيه، مو بس إيده عليه، إيده عليه ما يكفي، لابد أن يتصرف فيه تصرفا يدل على التذكية، بطبخه بإعداده للضيف ببيعه بأكله، لابد أن يكون المسلم متصرفا فيه تصرف المذكاء، لا مجرد أن يده عليه، مجرد أن اليد عليه هذا لا يكون إمارة على التذكية، لا يكون طريقا لثبوت التذكية. إذن الطريق الأول يد المسلم يعني تصرف المسلم. الطريق الثاني سوق المسلمين. سوق المسلمين يعني السوق التي يغلب عليها المسلمون. تدخل سوق القصابين هذه يسموها سوق المسلمين، تدخل سوق القصابين هذه يسموها سوق المسلمين. الأغلب في هذه السوق مسلمون، هم الذين يبيعون اللحم. إذا اشترى اللحم أو الجلد من سوق المسلمين بنى على تذكيته، بنى على طهارته، بنى على حليته. إهني طبعا أكو خلاف بسيط بين السيد الخوئي والسيد السستاني. السيد الخوئي يقول المهم السوق حتى لو البائع كافر. البائع كافر، لو افترضنا واحد بوذي قاعد في السوق، في السوق سوق المسلمين، لكن هذا البوذي قاعد يبيع لحم، حتى لو كان البائع كافرا المهم أن السوق سوق المسلمين ما يخالف. السيد السستاني يقول لا، لابد أن يكون البائع في سوق المسلمين مسلما أو مجهول الحال، يعني ما ندري أنه مسلم
أو غير مسلم.
أما لو تأكدنا أن هذا البائع كافر مشكل الاعتماد على سوق المسلمين في مثل هذه الصورة. الطريق الثالث، الإمارة الثالثة، ما صنع في أرض الإسلام إذا كان الغالب عليها المسلمين، هذا تعبير موجود في الرواية، وما صنع في أرض الإسلام إذا كان الغالب عليها المسلمين. يعني مثلا سوريا الأغلب منه مسلمين، العراق الأغلب مسلمين، إيران الأغلب مسلمين، وهكذا كل بلد إذا نجيب نستورد لحم أو نستورد جلود من بلد يغلب عليه المسلمون، ما يستورد من بلد يغلب عليه المسلمون فيبنى على تذكيته ويبنى على حليته إذا كان الغالب عليها المسلمين. ستركيا أنا ما أدري الغالب عليه شنو، المسلمين، أكان الغالب على المسلمين ما يخالف. أما إذا نصف ونصف تعتبر مثل الكفار، مثل بلد الكافر، إذا كان نصف نصف أو الكفار أكثر تعتبر لا يمكن أن يبنى على إماريتها ولا على تذكية ما يستورد وما يؤخذ منها. 60% كافي، هذا غالب عليها المسلمين. مدينة مسلمة يعني اللحم بيدهم لو يجيبوه من برا. الطريق الرابع، ما وجد في أرض الإسلام. احنا شفنا جلد مطروح في الشارع ما ندري انه مذكى ام لا، هذا موجود في أرض الإسلام، ولا ندري انه مستورد مو مستورد، مصنوع في بلد الإسلام، جلد موجود في بلد الإسلام. او وجدنا مثلا يوم من الأيام، مثلا انت مريت، انت مسافر مثلا، وقفت بك السيارة في البر، نزلت صلح السيارة، شفت وإلا أكو سفرة وفيها كبسة وفيها مثلا لحم مطروح، انزين أكلوا وراحوا، ها خلوا الموجود، ها سفرة وفيها دجاج وفيها لحم وكذا، هذا موجود في أرض الإسلام بس ما ندري، ها شلون شو يسوي مثلا سيد الخوي؟ يقول يجوز حلال. أرض الإسلام إمارة، أرض الإسلام طريق، ما يوجد في بلاد المسلمين حلال، حتى ولو لم تعلم من وين جاي ومن ولا أخذه وشلون وصل، ما يوجد في أرض المسلمين حلال. سيدي الثاني يقول لا، أرض المسلمين مو حجة، يا سوق يا يد المسلم يا أنه شنو، يا صنع في أرض الإسلام. أما مجرد أنه موجود في بلاد المسلمين هذا لا يكفي، نعم هو طاهر، أما وجوده في بلد المسلمين لا يكفي في تذكيته وفي حليته. هذا الأمر الثاني الذي أردنا بيانه. الأمر الثالث الذي نريد بيانه، الآن هذه المطاعم اللي احنا نتعامل إياها صح لو لا، مثلا مطاعم الدمام او مطاعم الخبر او مطاعم الرياض، او اذا واحد راح مكة او المدينة مطاعم اللي يشوفها، خب هذا بعد شنو؟ مسلمين بلاد اسلام، ها وهذا اللي قاعدين يبيعوا منهم مسلمين، اشلون هذه؟ اذا علمت بان الغالب على من يبيع هذه اللحوم عدم المبالاة بالحكم الشرعي، الغالب منهم لا يبالي، إذا علمت، إذا عندك علم أن 90% من هذه المطاعم أو 90% من هؤلاء الذين يبيعون ويشترون اللحم الغالب لا يبالون بتذكية ولا بغير تذكية، إذا عندك علم مشكل حينئذ الآخر. إذا علمت أن الغالب ممن لا يبالي ولا يهتم بالتذكية ولا يهتم بالمذكى والميتة. إذا علمت أن الغالب ممن لا يبالي فحينئذ يشكل الأكل من هذه المطاعم، لابد أن تتأكد من تذكية اللحم أو تأكل بطاطس مثلا. أما إذا ما علمت بذلك، الله ما أدري، كلهم ما يبالوا، أغلبهم ما يبالوا، نصفهم ما يبالوا، أنا ما أدري عن هذا الشيء، لا أعلم بأن الغالب لا يبالون بالتذكية وعدمها، أنا لا أعلم بذلك، وإذا لم يعلم بذلك فالآن شنو؟
يجوز الأكل لا مانع. إذا لم يعلم بأن الغالب لا يبالون يجوز الأكل، ويجوز ترتيب آثار الطهارة وآثار التذكية لا مانع من ذلك،
حتى وإن علم إجمالا بوجود اللحم المحرم، حتى وإن علم إجمالا بوجود الميتة. مثلا في القطيف كم مطعم عندنا؟
غالبا
قول 20 مطعم، 20 30 عدد آلاف المطاعم.
لا ماكو آلاف مطاعم. زين
افترض مثلا في القطيف 30 مطعم مثلا، أنا أعلم بأن في هالثلاثين لحم حرام، أعلم بأن في مطعم أو مطعمين أو حتى 10 أعلم بأن في 10 من هذه المطاعم ميتة لحم حرام،
يجوز الأكل
حتى مع ذلك؟ يجوز الأكل. لما؟
هذا صار علم تفصيلي، نقول يعلم إجمالا،
يعلم إجمالا بأن بعض هذه المطاعم تتعامل باللحم المحرم، يعلم إجمالا بذلك، مع ذلك يجوز الأكل. ليش؟ لأن بعضها خارج عن محل ابتلائه. شلون بعضها خارج عن محل ابتلائه؟ الآن أشرح لك، ترى هذه نقطة مهمة التفت إليها. يعني الآن مثلا أنا أدخل السوبر ماركت، في السوبر ماركت هذا يبيع بيرة صح؟ يبيع مثلا ميتة، يبيع لحم مستورد، بيع بيرة يبيع لحم مستورد، إذن بعض أمواله جاءت عن طريق حرام، جاءت عن طريق معاملة محرمة. ثمن البيرة أو ثمن الميتة ما يملكه لأن المعاملة محرمة وباطلة، إذن الثمن لا يملكه، فالثمن ما زال على ملك المشتري، ما انتقل إلى ملكه، أنا أعلم بذلك. أجي مثلا أنا أشتري عند حاجة بكم؟ 50 ريال، أعطيه 100 ريال، ولا تفضل هذه 100، هو هم يفتح الصندوق، إذا في صناديق، الحين في صناديق بعد، افتح الصندوق طلع لي 50 ريال. أنا هني أعلم إجمالا بأن بعض أموال الصندوق من الأموال المحرمة، صح لو لا؟ لأنه هذا قاعد يبيع ميتة، قاعد يبيع بيرة، أعلم بأن بعض أموال هذا الصندوق اللي طلع منه 50 ريال وأعطاني إياه، أعلم بأن بعض أموال هذا الصندوق شنو؟ ليس له، لأن المعاملة محرمة، فما زال على ملك مالكه السابق، هذا المال ليس له، أعلم. هل يجوز لي أخذ 50 ريال؟
يجوز.
لماذا؟ لأن هذا العلم الإجمالي أحد طرفيه خارج عن محل الابتلاء. شلون خارج عن محل الابتلاء؟ أنا أعلم يا الخمسين اللي أعطاني إياها هي التي ما زالت على ملك المالك الأول، يا الخمسين التي تحت يده، صح لو لا؟ يا الخمسين اللي أعطاني إياها، يا الخمسين اللي بيعطيها ولده، يا الخمسين اللي أعطاني إياها، يا الخمسين اللي بيعطيها زوجته. وبما أن الخمسين الأخرى خارجة عن محل ابتلائي، الخمسين اللي تحت يده أو الخمسين اللي بيعطيها زوجته خارجة عن محل ابتلائي، هذا العلم الإجمالي ليس منجزا. العلم الإجمالي هذه قاعدة فقهية، العلم الإجمالي إذا كان أحد طرفي خارجا عن محل الابتلاء فهذا العلم الإجمالي شنو؟ غير منجز، لا يوجب الحرمة. يعني الآن مثلا أضرب لك مثال أوضح، أنا الآن أدري أكو ماء نجس يالي في بيتي يالي في بيته، واحد من المائين شنو؟ نجس قطعا. أدري بوجود ماء نجس، إما الماء الذي في بيتي أو الماء الذي في بيتك الذي تنجس، يعني ما أتوضى بالماء لأني أعلم إجمالا بوجود نجاسة إما في بيتي أو في بيتك، لا، أبني على أصالة الطهارة وأتوضى بالماء. لماذا؟ لأن الطرف الآخر وهو الماء الذي في بيتك خارج عن محل ابتلاي، أنا مو مبتلى به، لا يقع تحت يدي لا بالأكل لا بالشرب لا بالتطهير، خارج عن محل ابتلائي. إذا كان أحد طرفي العلم الإجمالي خارجا عن محل الابتلاء فالعلم الإجمالي غير منجز. نظير هم أضرب لك مثال ثالث ورابع، أنا أجي إلى الحلاق هو حلق اللحية، ما نقول نتحشى نقدر نتحشى خلاص، الأحوط وجوبا حرمة حلق اللحية، تمام لولا الأحوط وجوبا حرمة حلق اللحية. فإذا هذا الحلاق الأحوط وجوبا ولا جهنم ابعد زين شال اللحية، فإنت استأجرت قلت له استأجرك الحلاقة، عملية إيجار بعد، أنت تستأجر الحلاق على حلاقة اللحية، هذه عملية إيجار، قلت له أنا استأجرك على حلق لحيتي، استأجرته انتهى من الحلق. خب حلق اللحية بما أنه مشكل شرعا فلا مالية له، هذا العمل لا مالية له، وإذا كان العمل لا مالية له الإجارة عليه تكون إجارة باطلة، وإذا الإجارة عليه باطلة يعني هذا المبلغ اللي يأخذه في مقابل حلق اللحية لا يملكه، هذا المال ما زال على ملك ذاك الشخص ما خرج عن ملكه. أنا نفس الشيء أجي إلى الحلاق تمام وأحلق عنده، أحلق شعري مثلا وأعطيه 10 ريال يرجع لي شنو؟ 5 ريال من الصندوق، نفس الكلام الكلام والكلام نفس اللي قلنا. إذن العلم الإجمالي إذا كان أحد طرفي خارجا عن محل الابتلاء لا يكون منجزا. نعم لو كانت كل أطرافه تحتاج محل ابتلائي، شلون أطرافه محل ابتلائي؟ أضرب لك مثال، دخلت مطعم وأنا أدري بعض لحم هذا المطعم، هذا المطعم بعينه، والآن مو أدري بعض لحمه أمس لو اليوم، لا اليوم، أنا أدري بعض لحم هذا المطعم اليوم هالساعة اللي أنا داخل فيها، ولا ما يصير منجز؟ لو أدري أن لحم هذا المطعم حرام لكن إما لحم الأمس أو لحم اليوم ماكو إشكال، لكن لابد أن أدري أنه لحم بعض لحم هذا المطعم هالساعة اللي أنا جاي آكل فيها، بعض لحم هذا المطعم هالساعة اللي أنا جاي آكل فيها بعض لحم ميتة. جيت دخلت المطعم قال لي أهلا وسهلا المطعم جيدك خذ ما تريد، فصار الجميع تحت محل ابتلائي لأنه الجميع تحت يدي، قال يتفضل خذ ماذا تريد، اشتريت انت خذ، بما ان الجميع معروض الي وتحت ابتلائي هنا يكون العلم الإجمالي منجز، ما دام ادري بعض هذا اللحم محرمون فلا يجوز حينئذ تناول شيء من، او ادخل مثلا الى الحلاق واعطي 10 يفتح لي الصندوق تفضل خذ الباقي انت بنفسك، هذا الصندوق بين يديك، هنا يصير العلم الاجمالي شنو؟ منجز، لان جميع الاموال اللي في الصندوق تحت محل ابتلائي تحت تناول يدي، فحينئذ يكون العلم الاجمالي شنو؟ منجزا. زين هذا الامر الثالث، ما ادري الرابع ما ادري. زين الأمر الرابع، ما يستورد من الجلود من البلاد الغربية، إذا جلد مستورد من بلاد الغرب شنو نبني على ماذا؟ جلد ساعة ولا جلد حزام بنطلون أو جلد مثلا حذاء وهكذا، جلد على كل. إذا ما تدري هذا الجلد صناعي أو جلد طبيعي، لأنه جلد صناعي، إذا ما تدري أن الجلد صناعي أو طبيعي فهو طاهر ويجوز الصلاة فيه. إذا ما تدري، إذا تدري أن الجلد طبيعي مو صناعي، هذا جلد حيوان، جلد طبيعي، هذا مو جلد صناعي قطعا، انت تحتمل ان في هالبلد مثلا جاء هذا الجلد من وين؟ من الهند او جاء من بريطانيا، قطعا بريطانيا فيها مسلمين صح ولا لا؟ قطعا الهند فيها مسلمين، هذا الجلد جاء من الهند او بريطانيا، احتمل ولو 3% 5% ان هذا الجلد زكاه مسلم، احتمل ولا لا؟ بما أنني أحتمل أن هذا الجلد زكاه مسلم فحينئذ سيد الخوئي، هنا أربعة آراء أتعرض إليها. الإمام الخميني يقول نجس، ما يفيد هذا الاحتمال، ما نقينا هذا الجلد نجس ما دام أنت ما أخذت من يد المسلم ولا أخذت من سوق المسلمين ولا صنع في أرض الإسلام ولا أخذ من بلاد المسلمين، مدام الطرق اللي ذكرناها كلها ما موجودة، هذا نجس إذا تمس برطوبة طهر يدك ولا يجوز أن تصلي فيه، وكما لا يجوز بيعه، ما يصير تأخذه وتبيعه. الرأي الثاني رأي الأستاذ الشيخ التبريزي يفصل، يقول تارة هذا جلد ما يذكى بالصيد، تارى جلد ما يذكى بالذبح. إذا جلد ما يذكى بالصيد مثل الغزال فهذا تبني على طهارته، وإذا جلد ما يذكى بالذبح فالكلام كالكلام كما هو رأي الإمام الخميني. إذا كان جلد ما يذكى بالذبح مثل جلد البقر مثلا أو جلد الغنم مثلا، جلد ما يذكى بالذبح هذا يبنى على نجاسته وعلى عدم صحة الصلاة فيه وعلى عدم جواز بيعه. الرأي الثالث رأي سيد الخوي، سيد الخوي يقول هذا الجلد يذكى بالذبح، يذكى بالصيد، يذكى بأي شيء. الجلد المستورد من بلاد الغرب إذا احتمل أن المسلم ذكاه، ولو احتمال صغير، إذا احتملت أن المسلم ذكاه، الجلد المستورد من بلاد الغرب طاهر، إذا مسسته برطوبة لا يجب شنو؟ تطهير يدك، هذا يعتبر طاهر ويجوز بيعه بلا مانع، لكن لا تصح الصلاة فيه ولو حملا، مو بس لبسا، حتى حمل. يعني مثلا أنت عندك بوك وجلده، جلد البوك وين؟ مستورد من بلاد الغرب، صحيح هذا البوك طاهر ما نقول لا، لكن لا يصح الصلاة فيه ولو حملا، خلي في جيبه ولو حملا لا يصح، يكون في وقت الصلاة اطلع من جيبك تخليه، جو واحد اخذه رزقه. لا عندي سيد خوي حتى اذا كان في جيبه لا يصح لا لبسا ولا حملا. او مثلا ساعة تطلعها ساعة ثمينك واحد يراقبك يشوفك متى تحق لي الساعة، يعرف تقلب الخوي قال انا وراه هذا، قل حطيت الساعة الارض اخذها وراح، قل انا بقطع صلاتي علشان ساعة راحت عليك. زين. الرأي الرابع رأي السيد السيستاني دا مظله، المستورد من بلاد الغرب إذا احتملت أن المسلم ذكى طاهر وتصح الصلاة فيه لبسا فضلا عن حملا، حتى لو تلبسه مو بعد تحمله، حتى لو تلبسه ساعة أو مثلا حزام ما يخالف، طاهر وتصح الصلاة فيه ويجوز بيعه، نعم إذا هو لحم لا يجوز أكله، أما إذا لم يكن لحمان طاهر تصح الصلاة فيه ويجوز بيعه بلا مانع من ذلك.
بعد وش بقى عندنا؟ بعد الإنفحة أبين الإنفحة وأختم الكلام حتى لا يصير الكلام ناقص.
الأمر الأخير، الفقهاء قدس الله أسرارهم قالوا أجزاء الميتة على قسمين، أجزاء تحلها الحياة مثل شنو؟ اللحم، مثل الجلد، هذه أجزاء تحلها الحياة، هذه تكلمنا عن حكمها. وأكو أجزاء لا تحلها الحياة مثل شنو؟ العظم، شعر، صوف، الوبر، القرن، المنقار، الظلف، السن، هذه أجزاء شنو؟ لا تحلها الحياة. أجزاء الميتة إذا كانت لا تحلها الحياة شنو؟ طاهرة، ماكو إشكال فيها، لأن هي أصلا ما كانت حية حتى تصير ميتة، فلا تحلها الحياة. الإنفحة كذلك، شنو الإنفحة؟ الإنفحة هذا السخل، هذا شنو؟ التيس هذا، زين؟ هذا السخل يرتبع اللبن من شنو؟ من ثدي أمه. ما يرتبعه من اللبن يصير في جدار المعدة، ما يرتبعه من اللبن، ما يرتبعه السخل من لبن أمه يجتمع في جدار معدته، تمام لولا؟ هذا إذا ذبح عارسناه يرتبع من ثدي أمه، تمام؟ بعد ما ارتبع وخلص ذبح او مات، نفترض ميت حتى يصير، لانه اذا ذبح ماكو اشكال في اخذ الانفحة، لا نفترض مات، بعد ان ارتبع من ثدي امه ضرب راس الطوف ومات مثلا، او وقع في حفرة مثلا ومات، تمام لولا؟ الان احنا شقينا بطنه طلعنا جدار المعدة، يعني طلعنا الانفحة. هذه الانفحة ما يجتمع من اللبن الذي ارتبعه السخل من بطن امه، ما يجتمع في جدار المعدة يسموه الانفحة. انتفعوا منها بشنو؟ في التجديم، خلوها بالحليب، الحليب شنو؟ يتجبل يصير جبن، تمام لولا؟ الان هذه الانفحة مأخوذة من ميتة، من سخل ميتة. سيد الخوئي لا يفصل، يقول بما أن الإنفحة لا تحلها الحياة فهي شنو؟ طاهرة، إذا وضعت في الجبن، إذا وضعت في الحليب وتجبن ماكو إشكال في ذلك، طاهر ويجوز أكله. السيد الثاني يشير إلى نقطة، أظن السيد الخوئي يريد هذه النقطة وإن كان ما أشار إليها، ظاهر بعض كلماته أنه موافق مع السيد السيستاني. هذه الإنفحة إذا أخذت من جدار المعدة، أخذناها من جدار المعدة، خب النتيجة هي التصقت برطوبات الميتة، لأن هذا من يموت يعرق، تمام ولا؟ يصير عنده رطوبات، فحينئذ هذه الإنفحة التصقت بها رطوبات الميتة، صحيح هي مو ميتة لكن التصقت بها رطوبات الميتة فتنجست. هذه الإنفحة من ناخذها بما أنها التصقت برطوبات الميتة، إذن تنجست بهذه الرطوبة، بما أنها تنجست لابد من شنو؟ من تطهيرها أولا قبل وضعها في الحليب، لابد من تطهيرها أولا قبل وضعها في الحليب. فإذا احنا ما ندري جاءنا الجبن من وين؟ من الدنمارك، ولا جاءنا الجبن من وين؟ من استراليا، وما ندري هذيلين الإنفحة يطلعوها نظيفين ذيلين، طلعوها وغسلوها، وغسلوها بماء مطلق ثم يضعونها في الحليب، لو لا ياخذها ويخليها في الحليب، او لا يغسلها بمادة مو بالماء، يغسلها بمادة اخرى غير الماء، ما ندري. اذا هذه الانفحة تنجست قطعا برطوبات الميتة، ولا ندري انها طهرت ام لم تطهر، لا يمكن حينئذ اكل الجبن، ما يمكن. راح علينا الجبن، أفا خسرنا الجبن العظيم، زين تمام لولا؟ فحين أكو جبن سعودي، ها جبن يصنع في السعودية وفي دول الخليج، ها
جبن محترم ممتاز ما أشهي
ألد زين
ها
ما أسمع تعليب تعليب تجيبها من برا مجبنة عجل هالوضع هذه كلها بس كراتين يعني على كل حال اكو طريقة جديدة في التجديد لعلها هي المتعارفة شنو الطريقة الجديدة هذا كيس هو اللي يؤخذ من جدار المعدة كيس هذا الكيس ما ياخذوه دبوا في الحديد لا طريقة الجديدة ان يسحبوا الانزيمات من داخله بالابرة بعد شلون هي مسألة انزيمات مو ياخذوا الكيس يذبوه في الحليب لا هذا يضعون آلات معينة مثل الإبر تسحب الانزيمات من داخله ثم تثبت هذه الانزيمات وين في الحليب فيتجبد اذا التجبين بهذه الطريقة ما يخالف
الجبن طاهر ويجوز اكله
لأن النجاسة هي في الكيس نفسه خمون اللي في داخل داخل خمون نجس النجاسة في الكيس نفسه فإذا سحبت هذه الإنزيمات بوسيلة معينة وبتت ووضعت في الحليب فتجبن فلا إشكال في ذلك يكون الجبن حلالا ولا إشكال فيه عرفت شلون فإذا أنا ما أدري أنا ما أدري هم هذين بهالطريقة وبهالطريقة وأنا ما أدري
إذا ما تدري تبني على الطهارة وعلى الجواز وعلى الحلية لا بأس بذلك هذا تمام ما أردنا ذكره بالنسبة لهذا
لحم الخنزير بعد شنو
لا 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 انفحت ما يؤكل لحمه ميتت ما يؤكل لحمه أن تكون الانفحة من حيوان يؤكل لحمه اما لو كانت انفحت خنزير او انفحت كلب فلا
حتى يطلع جبن خنزير نعم اذا ما يدركت انا يبني على الطهارة بلي جلو جيلاتين يعني بعد البحث
بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها تقبل أعمالنا يا الله في مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات اقض حوائجنا وحوائجهم اقض حوائجنا وحوائجهم لا ما قلت العكس هذا هو انا قلت السيد الخوئي يجوز الذبح بالحديد المخلوط ما قلت هكذا والسيد السستاني لا يجوز هذا الذي قلت ما قلت العكس هذا الذي قلت
تقبل اعمالنا واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات واقض حوائجنا وحوائجهم اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم احفظ إخواننا المؤمنين في العراق واحرسهم بعينك التي لا تنام ورد كيد الأعداء عنهم يا رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم بالزهراء اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره بحقه وبحق آبائه الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين ورحم الله من يقرأ الفاتحة ويهدي ثوابها إلى أرواح أمواتنا وأمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات تسبقها الصلوات